وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، موضوع حلقة اليوم هو الصيف وأمراض القلب. طبعا موضوع مهم جدا، وزي ما احنا شايفين درجة الحرارة في ارتفاع متزايد. معي ومعكم اليوم الأستاذ دكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب مع القلب القومي وزميل جمعية القلب الأوروبية. برحب بك يا دكتور.
أهلا بحضرتك، وكل سنة وانتم طيبين، ويكون موسم صيف خفيف علينا إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. طبعا مشاهدين الكرام، يعني أقيمت مؤخرا دراسة بإنجلترا على 3000 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 75 سنة، ووجد أن هذه الشريحة العمرية عندما تعرضت لفترات كافية من الشمس قلت إصابتهم بأمراض القلب وضغط الدم المرتفع. يعني الكلام ده يمكن الدكتور علق عليه امبارح تقريبا بقناة هيئة البي بي سي الدولية. فطبعا النهاردة هنشوف الدكتور هيقول لنا إيه وتفسر بإيه دكتور، يعني بالنسبة لهذه المرحلة العمرية الكبيرة في السن تقريبا، وأنهم يعني قلت إصابتهم رغم أن درجة الحر ممكن تأثر على القلب بصورة عكسية.
ده كلام مظبوط جدا كلام حضرتك. هو الاعتدال، يعني التعرض لأشعة الشمس بس مش فترات الذروة، ده بنشط تكوين فيتامين دي أو فيتامين دال، إذا كنا هنترجمه بالعربي. يعني فيتامين دال ده أساسي للأيض أو الميتابوليزم بتاع حاجات كتير جدا في الجسم، من أمال الكوليسترول، يعني هو لما بيقل في الجسم بيزيد تكوين الكوليسترول، من أمال نشاط الكالسيوم، والكالسيوم مهم لارتفاع ضغط الدم. لو حصل ان الكالسيوم اضطرب الميتابوليزم بتاعه ممكن يحصل تقلص في جدار الشرايين والأوعية الدموية فيرتفع ضغط الدم. ايضا الكالسيوم مهم لنشاط عضله القلب، عمليه الانقباض بتاع عضله القلب دي اساسا بتقوم على الكالسيوم. لو برضو ان تفاعلات كتيره جدا ما بتحصل في مرض السكر الكالسيوم داخل فيها، وايضا الجلطات، فنقص فيتامين د او قلته ممكن تزود الاصابه بهذه الامراض جميعا. فالتعرض للشمس بينشط فيتامين د. وحضرتك التعرض للشمس ده بيعمل 90% من فيتامين د، يعني 10% بناخدها من الاطعمه المختلفه. طبعا الدراسه دي يعني اقيمت مثلا، يعني بتتكلم من منظور اوروبي لان فترات الشمس عندهم قليله جدا، مش اشعه شمس حارقه وعموديه زي عندنا. عشان كده دي المحاذير يمكن دي هنتناولها بالتفصيل بعد شويه.
يعني ما نقدرش نعمم هذه الدراسه بالنسبه للمجتمع الغربي دون المجتمع الشرقي.
هم هناك حكايه يقول لك اندورز، يعني معظم الوقت بتاعهم الستاير، وموجودين في اماكن مكيفه ما بيتعرضوش للشمس، حتى الشمس ما بتطلعش. يعني في بلاد القطب الشمالي مثلا
صحيح
بتبقى نسبه تعرض الشمس قليله جدا، يعني فبالنسبه لهم دي حاجه بتبقى مفيده جدا. لكن احنا بلاد الشمس المشرقه اعتقد احنا محتاجين الاعتدال في التعرض للشمس مش التعرض اكتر. ويمكن حضرتك قلت موجات الحر والصيف جاي بطريقه زاعقه السنه دي، فربنا يكفينا شر موجات الحر.
دكتور، تعليق جميل من حضرتك على الكلام، يعني عملت فيه ضابط لهذه العمليه، ويمكن بتاخدنا لنقطه مهمه جدا، وهي ان احنا يعني بالنسبه للدراسات اللي بترتبط بالعامل الجغرافي لها نظام لابد انها تنضبط به بالنسبه لاي بلد قد تختلف عن هذا الواقع.
ده كلام مظبوط جدا. ويمكن انا امبارح حتى انا يعني دراسه اتعملت في انجلترا ودراسه عالميه، وبيطلبوا دكتور مصري من القاهرة عشان يعلق في نشرة أخبار البي بي سي انترناشونال، فهي حاجة كويسة، لكن البعد الجغرافي داخل فيها وعايز يشوف رأيي فيها، وهل هي تنطبق على المصريين والعرب والأماكن دي ولا لا. فطبعا أنا حطيتها في الإطار بتاعها، يعني قلت له فعلا دي ما تتخدش على الإطلاق،
هي يعني وجهة نظر إعلامية سليمة. لكن من الناحية الأخرى ليه اختاروا بالذات هذه الفئة العمرية من 50 إلى 75؟
لأن هو المعروف أن الفئة دي بيبقوا أقل خروج، يعني ناس لما بتكبر يبدأ قاعد في بيته بقى فترات طويلة وما بينزلش وما بيخرجش وما بيتعرضش للشمس وكده، فبيشجعوهم على التعرض للشمس ويقولوا ان دي بتحمي من امراض القلب. الحاجه الثانيه الشائع طبعا ان في الاطفال يقول لك عشان العظام وكده والكساح، فتبص تلاقي في سن صغير هتبص تلاقي الامهات حريصات لتعريض الاطفال على الشمس. لما الواحد بيتقدم في السن بيتفادى التعرض للشمس، وهنتكلم بعد كده على الوصايا بالنسبه للشمس وهذا الموسم الذي يبدو انه سيكون موسم قوي
لابد جدا. يعني ما دام عرضنا الموضوع ان احنا نحط المحاذير والاحتياطات التي يجب توفرها في يعني هذا الحر الغير عادي. دكتور عايز اتكلم في البدايه على موجات الحر واثرها على الاصحاء قبل ما نتكلم على مرضى القلب.
حاجه مهمه جدا في موجات الحر ما تستناش العطش. يعني في ناس كتير يقول لك لا انا مش هشرب ميه لما يجي لي اما عطش. لا، العطش ده اول مقدمات الجفاف. احنا بنخاف في المقام الاول من الجفاف. الجفاف يعني ايه؟ في نسبه سوائل في الدم، يعني حوالي 60% من جسم الانسان عباره عن ميه. فكميه الميه دي لو قلت بيحصل مقدمات الجفاف اولها العطش. فلازم تحافظ على منسوب الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فحيويه الجسم، حيويه القلب، حيويه الجلد، حيويه الكلى، حيويه الدوره الدمويه كلها بتقوم على نسبه معينه من الميه. لما بيحصل فقدان للسوائل كتير عن طريق العرق في الصيف، وبالذات في الاوقات اللي بتبقى فيها رطوبه عاليه، فبتبقى نسبه العرق عاليه جدا.
صحيح.
بيبقى الفقد جامد جدا. فما تستناش، المفروض تشرب على الاقل 2 لتر في اليوم.
2 لتر في اليوم.
وما تستناش انك تعطش. وخاصه كبار السن. ليه بقى؟ كبار السن بيحصل برضه يعني الجهاز العصبي بيبقى ابطا في الاحساس بالعطش. فلما يجي يعطش يكون فقد نسبه عاليه قوي. فما يستناش لما يعطش. دي اول حاجه. تاني حاجه فترات الذروه، يعني ما تجيليش بقى في وقت الظهيره وتبدا تمشي في وسط الشارع. التعرض للشمس العموديه في اوقات الذروه ده في منتهى الخطوره. ده ممكن يؤدي الى مشاكل موجات الحر. وبتبدا الاول بالتقلصات، يقول لك جالي كرامب لما نزلت في الشارع. تبدا بالتقلصات وبعد شويه النفس يتقل.
التقلصات دي بقى لها علاقه بالقلب؟
لها علاقه، لان هي معناها اولى درجات الجفاف. يعني خلاص الميه قلت، الملح زاد، يحصل انقباض العضله بتاعت العضله الهيكليه، يحصل كرامب في الرجل. الحق نفسك لان ممكن بقى كده تقلب والحراره ترتفع في الجسم جامد جدا، والضغط يعلى جدا، والنبض يسرع جدا، وندخل في اعراض الجفاف او ضربه الشمس لا قدر الله. ودي خطيره جدا.
بعض الاولاد الصغيرين اللي بيمارسوا الرياضه، يعني ممكن يكون علشان طبعا يعني القدوه بتاعته لاعب من اللاعبين، فهو عايز يبقى زيه، في يعني فترات التدريب بتبقى كبيره جدا، ممكن في وقت الحر فعلا في الصيف او في فيعني تقول لهم ايه يا دكتور؟
لا، المفروض الحاجات دي تبقى تحت اشراف طبي مباشر. التمرين في اوقات الظهيره بالذات اللي هي الشمس العموديه فيها، خلي بال حضرتك اكتر من 35 درجه احنا دخلنا كده في خطوره. هو لما بيقول لك 35 هتزود عليهم 5 درجات تعرف الحراره الحقيقيه 40 لو انت قاعد في البيت، ان هي الحراره بتتقاس في اماكن ظليله بعيده عن العمران. فلما يقول لك ان درجه الحراره 35 لو انت في منطقه سكنيه زود 5 درجات يبقى الحراره 40. لو انت في منتصف الشارع بقى زود كمان 5. يعني لما اقول لك الحراره 35 تزود 10 لو انت في نص الشارع تبقى 45، لما اقول لك 40 تبقى 50. فبتبقى موجات حاره جدا يعني. فالتعرض للشمس بطريقه مباشره دي ممكن يعمل ضربات شمس حتى لو كان يعني لسه في الشباب ولسه في حيويه. الكبار طبعا اكثر تعرضا، والاطفال ايضا، يعني هم طرفي العمر دول اكثر ناس تاثرا بموجات الحر، لان لسه الجهاز العصبي بيبقى في الاطفال لسه مش ما نماش بطريقه كافيه. في الكبار بيبقى حصل فيه لخبطه، فممكن ما بيتعاملش مع الحر بالطريقه الفسيولوجيه الصح، فيبدا الحراره تحتبس داخل الجسم ويحصل ضربه الشمس، ممكن تقلب ازمات قلبيه حاده.
دكتور بالنسبه للدراسه اللي عرضناها مع حضرتك، يعني في مقوله بتقول عندما تعرضت هذه الشريحه لفتره كافيه من الشمس، يعني المقصود ايه بفتره كافيه برضو؟
ده سؤال جميل جدا. كلمه فتره كافيه، حضرتك لو تخيلت ان الواحد لو تعرض 20 دقيقه للشمس،
نعم،
عرض الايدين والرجلين والوش مثلا، بيكون حوالي 20,000 وحده من فيتامين د. يبقى 20 دقيقه عملت 20,000 وحده.
تمام.
احنا احتياجاتنا في اليوم من 1000 ل 2000. يعني لو 20 دقيقه ممكن يكفوك 10 ايام. يعني الواحد يعني مش المفروض ان هو يتعرض بقى يقعد لي بقى ساعتين ثلاثه في الشمس. لا، انت لو 5 دقائق بس في اليوم، مش في اوقات الذروه. اوقات الذروه دي تبدا من 10 صباحا لغايه يمكن 4 او 5 عصر.
الوقت قبل كده ما تعرضش فيه.
قبل كده ممكن، بعد كده ممكن.
يعني مثلا من 8 ل 9 ونص مثلا صباحا.
الفترات المبكر، الصباح المبكر.
وما نقعدش اكتر من ثلث ساعه.
لذلك المصطفى اوصى بالبكور، يعني البكور دايما له فوائد كثيره جدا، يعني قبل ان تكون الشمس عموديه وتبقى الحراره مباشره. ولو هتنزل في الشمس يبقى مضطر بقى تشوف مكان ظليل. غطاء الراس بتاع زمان كانت الناس لازم تلبس على راسها. بالظبط كده. دلوقتي الناس كلها شعرها مكشوف، الرجال يعني بالذات. فتبص تلاقي غطاء الراس ده مهم جدا. الملابس الفضفاضه مهمه جدا. يعني برضو الواحد في الصيف يحاول الالوان الفاتحه والملابس الفضفاضه دي كلها بتقلل من احتباس الحراري. ما عندكش تكييف في البيت مش مشكله، لغايه الحراره 35 يعني ممكن المروحه تبقى كفايه.
الغطره البيضه للرجال والولاد ده حاجه
مهمه جدا وبيوصوا بيها يعني. حضرتك مركز مكافحه الحر الاوروبي والامريكي بيقول كده، غطاء الراس. يعني بداوا يرجعوا تاني يقول لك غطاء، استعمل غطاء الراس. لو انت ولا بد ان تنزل الشارع في الاوقات اللي هي الظهيره اللي فيها الحراره عاليه لازم غطاء الراس.
يمكن في المنطقه بتاعتنا اكتر اللي هي
يعني احنا اللي يا اما تدور على مكان ظليل. الايام بقى اللي فيها الموجات الحاره عاليه جدا اكتر من 40 يعني زود عليه 10 يعني 50، في الحالة دي لازم تشوف مكان فيه تكييف في الوقت ده. لان المروحه مش هتشتغل في الوقت ده. ولازم تشرب سوائل كتير، بس مش السوائل اللي هي تكون مثلا شاي، لان الشاي ده بيعمل احتباس حراري وبيزود العرق وممكن يعمل جفاف. فالمشروبات اللي فيها كافيين او اللي فيها فلفل او شطه او الحاجات دي، دي بتزود الاحساس بالحر وممكن ترفع درجه الحراره. يبقى سوائل ميه، احسن حاجه الميه.
ميه. دكتور، يمكن تكون الحلقه وقائيه اكثر منها طبيه بحته. عايز اخدك لنقطه معينه جدا، وهي نقطه حضرتك ذكرت ان التكييف المرحله اللي جايه لو درجه حراره جديده مثلا زي النهارده، التكييف يبقى مهم جدا. طيب لو في، طبعا ما فيش حد منا يقدر يحط في البيت كله تكييف، يبقى
لا يتجمع بقى، يبقى يتجمع في المكان اللي فيه تكييف.
طيب الناس
او ينزل حتى يروح في اي قاعه او مسجد فيه تكييف او تهويه.
لا الناس بتخرج من مكان لمكان، ممكن يخرج من مكان فيه التكييف شغال كويس جدا ويخرج لمكان فيه درجه الحراره مرتفعه جدا فيتاثر. فانا عايز ده فيه خطوره على القلب؟
طبعا عمليات النقل اللي هي الفلكتويشن، اللي هي النقل الحاد من درجه حراره واطيه العاليه او عاليه الواطيه، دي برضو لازم محاذير. يعني لو انت مشغل مثلا تكييف في عربيه وتكييف عالي، او في محل التكييف فيه عالي، المفروض ما تطلعش دايركت او مباشره للاشعه الشمس مباشره. يبقى في فتره بينيه تحاول تطلع كده واحده واحده، تستنى على الرصيف شويه وبعدها تمشي وهكذا. والا برضو ممكن تتعرض لمشاكل كبيره جدا يعني. سبحان الله، فصل الصيف ده يعني ربنا ادى فيه الحر وادى الوقايه بتاعته. يعني حضرتك تعرف ان البطيخ ده حاجه جميله جدا.
دي بقى بطيخ.
طبعا. في كميه ميه عاليه قوي. يعني كميه الميه، يعني ده فاكهه ربنا عامله للصيف فعلا. احنا محتاجين في الصيف ميه كتير، فمديك فاكهه نسبه الميه فيها عاليه جدا. في حاجه تانية كمان، ماده اسمها اكتشفوها اسمها ليكوبايرين، ده ماده مضاده للتاكسد، فبتمنع الجلطات. هو الصيف لما الواحد بيفقد سوائل كتير بيبقى الدم اللزوجه بتاعته اعلى، بيبقى تقيل شويه، بيبقى الدم تقيل شويه، فده بقى فيه قابليه للتجلط، فبتخففه بقى بالبطيخ. يعني البطيخ بيخفف الدم، يمنع الجلطات، وبيدي سوائل كتير. فيعتبر فاكهه مثاليه بالنسبه لموسم الصيف.
الفكهاني اللي جنب حضرتك هيديك
لا البطيخ النهارده ده يعني دي من ضمن لا من ضمن يعني انا بعتبر دي من ضمن يعني اعجاز المولى سبحانه وتعالى انه يختار هذه الفاكهه في الصيف. فعلا فاكهه مناسبه للوقايه من امراض القلب في الصيف.
طب اسمح لي يا دكتور نقف عند البطيخ وناخد اول اتصال معايا. ام مريم من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام مريم.
ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟
معاك ان شاء الله يا اختي.
لو سمحت يا دكتور، دلوقتي انا جوزي شغال طول النهار شغله كله في الشمس. لان هو محصل، فطول النهار داير في الشمس على رجليه. وبيرجع حتى بالليل وهو نايم بيبقى جسمه مصهد جدا. فمش عارف هو يعمل ايه في الموضوع ده. وكمان احنا في بيتنا ما عندناش تكييف، وعندي طفله صغيره. فيعني في درجات الحر الشديده العاليه ديت اعمل لها ايه؟ هل مثلا طول النهار ارش عليها ميه ولا اعمل لها ايه؟
مفيده
طيب
جدا.
طيب شكرا يا ام مريم.
شكرا.
لكن هو بيعاني من مشكله او حاجه؟
هو مش بيعاني من مشكله، بس هو اثناء نومه حتى بالليل لما بيجي ينام بيبقى حتى جسمه مصهد. يعني حتى لو اخد دش ولا اي حاجه برضه بيفضل الصهد ده في جسمه.
طيب حاضر يا ام مريم، وربنا يعينه ان شاء الله على عمل ان شاء الله. شكرا.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور، عايزين تعليق من حضرتك على يعني طبيعه العمل. يعني دي فئه كبيره جدا طبيعه عملهم الشغل في الحر فعلا.
هو غطاء الراس رقم واحد. يعني برضه هنرجع بقى يحاول يشوف له بقى طاقيه، بغنيطه، اي حاجه يحطها على شعره عشان يغطي راسه. تاني حاجه يلبس ملابس بقى خفيفه، يعني تبقى ملابس قطنيه. يحاول يتجنب بالذات الحاجات اللي هي المواد اللي هي النسيج الصناعي، لان دي بتعمل احتباس حراري. فيقلل الانسجه الصناعيه، يحاول يجيب كده طقمين، معلش هم بيبقوا اغلى شويه بس هيمنعوه من مشاكل كتير. لازم يجيب اقطان تكون قطن بيور نقي ويكون واسع شويه. يعني يلبس حاجه خفيفه تكون واسعه وتكون لونها فاتح، يا ريت يكون ابيض، وتكون ماده قطنيه. ازازه الميه بقى ما تسيبش ايده، مش بقى ازازه الشاي بقى ولا ازازه البيبسي، لا الميه. يكون معاه ازازه ميه على الاقل لترين في اليوم، ما يستناش لما يعطش. المفروض يشرب لترين في اليوم ميه ما يستناش لما يعطش.
طيب بعض الناس يا دكتور اللي طبيعه عملهم بهذه الظروف ممكن يمسك ازازه الميه فعلا ومن وقت لاخر يرش ميه على جسمه مثلا من داخل هدوم او كده.
لا مفيده
مفيده.
يعني حتى هي بتسال على طفلها اللي في البيت هتعمل له ايه. اللي ما عندوش تكييف يبقى الحمام وميه عاديه، يعني مش لازم يكون ميه متلجه ولا بتاع، الميه العاديه اللي من الحنفيه بدرجه حرارتها دي بتقلل حراره الجسم. طبعا تحط الطفل في الميه في الاوقات الذروه دي بس تحت نظرها، ما تسيبوش بقى لوحده يلعب في البانيو ولا بتاع، لا تبدا ترعيه وتراقبه. لا دي مفيده جدا.
طب دكتور الناس اللي طبيعتها اصلا عندها املاح دول يتعاملوا ازاي في الصيف مع الميه؟
ده اذا كنا بنقول 2 لتر اللي هو السليم، ده بقى عايز 4 لتر 5 لتر. انا اعرف الناس اللي هي بتشتكي من حصوات الكلى وعندها الاملاح عاليه، ده ازازه الميه فعلا ما بيسيبش ايده، يخلص واحده تجيله واحده يعني. لازم تبقى السوائل كتير لان فعلا الموضوع جد، يعني اللي هيتقرص منه هيعرف ان الكلام اللي احنا بنقوله ده جد.
تمام، احنا نخاف على ميه القناه طبعا. طيب دكتور الجزئيه اللي هي ذكرتها جزئيه مهمه جدا وخصوصا مع الاطفال. طيب الاطفال ممكن بعض الاطفال يصابوا بالحمى او بارتفاع في درجه الحراره في الاوقات اللي احنا فيها دي، ممكن يكون سببها الحر؟
ما هو دي البدايه، يعني ممكن تكون سببها يبقى ارتفاع الحراره، بس ارتفاع الحراره حضرتك اللي هو نتيجه ضربه الشمس ده بيبقى ارقام عاليه جدا، ده بيعدي ال 40. فهي لو لقيت الطفل حرارته اكتر من 40 وفجاه كده، لا لازم تجري بسرعه للدكتور لان ممكن فعلا تكون ضربه شمس. وضربه الشمس مش لازم تيجي في الاشعه المباشره، بيسموها هيت ستروك، يعني هي ضربه حراره. يعني حراره احتباس حراري في الجسم ممكن يعلي الحراره. لو الحراره اكتر من 40 وما نزلتش على طول بمخفض الحراره وما عندوش كحه وما بيرشحش وما عندوش التهاب في زوره، لا تتوقع ان يكون في مشكله من الحر. برضه تهتم جدا بالطفل اللي هو الناس اللي عندها عربيه وبتاخد طفلها معاها وتنزل تعمل تسوق وتسيبه في العربيه مقفوله، تخلي بالها ممكن يحصل وهي قافله الازاز وسايباه لوحده ممكن يحصل مشكله، فتخلي بالها من
يعني هنقف عند النقطه دي يا دكتور ونرجع لها تاني بعد هذا الاتصال. معايا الاخت فاتن من هنا. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي يا اخت فاتن.
ممكن اكلم الدكتور؟
معاكي ان شاء الله. اخبار الحر عندكم ايه؟
لا جامد والله.
طيب اتفضلي.
انا
ايوه اتفضلي.
اه يا دكتور بس حضرتك كان معايا والدي تعبان. عنده صدفيه وعنده تقريبا بيغسل كلى من 4 سنين، يعني مريض كلى.
مريض كلى.
وقريب كده كان مدروخ وتعبان وكان عنده هزول ذهول كده في جسمه يعني. فتفاجئنا ان عنده عضله تضخم في عضله القلب يعني. فهو حاليا جسمه تعبان خالص.
بينهج؟
نعم
بينهج نهجان جامد.
جامد
ومفيش مجهود
يعني. اي مشوار بيتعب منه كده.
ضغطه واطي ولا عالي؟ الضغط بتاعه منخفض ولا مرتفع؟
لا مرتفع. هو مظبط عشان موضوع الغسيل.
في سكر؟
بيتظبط دايما.
في سكر؟
نعم.
في سكر عنده في
لا
الدم؟
لا مش سكر، لا مش مريض سكر.
طيب انت حللت له سكر يا اخت فاتن؟
نعم.
حللت له سكر قبل كده؟
لا ما عندوش سكر، ما عندوش كبد، عنده كلى بس وموضوع القلب جديد ده يعني.
طيب في استفسار.
بيغسل كم مره؟ بيغسل كم مره؟
عملنا له تحليل لسه اول امبارح يعني. فعنده انيميا مرتفعه.
كام الهيموجلوبين كام؟
نعم.
الهيموجلوبين طالع كام؟
مش عارفه والله.
طيب بيغسل كم مره في الاسبوع؟
3 مرات.
3 مرات.
هو كان طيب. مرتين ولما تعب شويه راح الدكتور قال له مره ثانيه عشان هو.
عرفتي تضخم العضله ازاي؟
هو بيدخن كمان.
تضخم العضله بيدخن؟
بيدخن. ما دي المشكله ان هو بيدخن ومش قادر يبطلها يعني.
هو مازال مدخن؟
نعم.
هو عمره كام سنه؟
عمره
64. يا وعرفت تضخم العضله ازاي؟ بالموجات الصوتيه؟
ومن 50 سنه بيدخن. في المشكله دلوقتي كله ان هو مش عارف حضرتك يعني مش بيوقف ربع ساعه، ممكن يتعب منها على طول.
طيب شكرا يا اخت فاتن. شكرا. دكتور عايز ارجع للجزئيه اللي كانت معانا وبعد كده نجاوب اختنا فاتن، وهي جزئيه درجه الحراره. وزي ما حضرتك قلت ان ده ممكن يكون احتباس حراري مؤثر على الطفله، يعني بعض الاباء والامهات ممكن يتوجهوا على طول للصيدليه يجيبوا مخفض للحراره او ما شابه ذلك، فهل يعني هذا السلوك صحيح ولا في خطا ولا؟
هو كبدايه ماشي يعني. هي الاولاد مثلا حرارته 39 38 ماشي، تدي مخفض الحراره لغايه ما الدكتور اللي هو المتابع معاه يشوفه. لكن لو لقيت الحراره 40 41 42 وادت مخفض الحراره وعملت كمادات وما بتنزلش وما عندوش اعراض مثلا نزلت برده وبيكح او في التهاب في زوره، لا لازم في موجات الحر دي تشك ان يكون في مشكله بسبب الحر. تجري بقى على استقبال طوارئ بتاع مستشفى اطفال او مستشفى حميات متخصص.
تمام يا دكتور. معايا ابو عبد الله من السعوديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ابو عبد الله تفضل.
مساء الخير يا دكتور انور.
مساء النور يا اخي. انا
احييك واحيي الدكتور جمال.
ربنا يبارك فيك دكتور جمال منورنا.
اي والله منورنا دايم.
ربنا يخليك.
عندي استفسارات اذا سمحت.
نعم تفضل.
الاستفسار الأول، أولا الحرارة الشديدة هل لها أثر على ارتفاع ضغط الدم وبالتالي تأثر القلب منها أم لا؟
نعم
السؤال الأول. السؤال الثاني الدكتور يتكلم عن البطيخ، هل ثناء الدكتور على البطيخ علشان السوائل أو مواد معينة توجد في البطيخ لأجل القلب؟ النقطة الثالثة عندي الوالدة الله يحفظنا وإياكم.
أمين.
عندي الوالدة فيها نهجان شديد حقيقة، التنفس ضيق عندها.
عندها كم سنة؟
والإشكالية الموجودة الحمد لله يعني الضغط والسكر كويس عندها. بس قلة السوائل، شرب السوائل في الصيف عندها.
طيب دكتور بيسألك عمرها كم سنة يا حاج أبو عبد الله؟
عمرها 75 الآن.
تاخدش أي أدوية؟
عندها أدوية حساسية للصدر بس.
حساسية بس.
حساسية للصدر.
ماشي. كده خلاص.
خلاص.
طيب أشكرك يا أبو عبد الله.
شاكر لكم.
ربنا يبارك فيك وفي أهل السعودية جميعا. دكتور ما زلت مع الجزئية بتاعت الأطفال.
في منتهى الأهمية.
طبعا مش عايز أسيبها يعني لأن طبعا في هذه الظروف قد يتعرض كثير من الأطفال، ويمكن الأخت أم مريم أثرت هذه النقطة أن عندها طفلة صغيرة ممكن تتعرض لمثل هذه الظروف. التصرفات البدائية يعني ممكن تاخدها مثلا تحط لها كمادات تلج.
بلاش التلج. بلاش التلج. ميه فاتره من الحنفيه.
ميه فاتره. كمادات
ميه فاتره من الحنفيه.
طب لما تحميها بالميه الفاتره كويس؟
برضو دي كويس. يعني تحميها
اكتر من مره.
كمادات على الاطراف على الرجلين والايدين وعلى الجسم. ميه فاتره من الحنفيه. بلاش التلج.
بلاش التلج. طيب الكمادات في الوضع ده او في المكان ده بتكون صح ولا تحت
الارض؟ انا بفضل تكون على الايدين والرجلين والاطراف. تبعد عن منطقه الراس.
تبعد عن
الايدين والاطراف والجسم.
احنا يمكن بنصحح مفاهيم لان ده اللي موجود.
ده كلام عملي في منتهى الاهميه. يعني ده يعني تمام. اول اسعاف اولي لطفل حرارته عاليه، وخاصه الطفل ما بيشتكيش.
صحيح.
فلازم انت تبقى عندك درجه الوعي اعلى. ما تستنيش لما الحراره تعدي ال 40. لو استمرت الحراره فتره طويله وما عندوش اعراض برد او زكام او رشح، ما في سبب خطير تجري بسرعة للدكتور.
تمام يا دكتور. بالنسبة لأختنا فاتن من هنا وموضوع والدها طبعا 64 سنة، هو عنده صدفية وموضوع الكلى زي ما قالت انه بيغسل 3 مرات دلوقتي من 4 سنوات هو بيغسل، عنده ذهول ودوخة، وقالت ان في تضخم في عضلة القلب زي ما حضرتك سألتها، نهجان بدون مجهود، ضغط مرتفع، في أنيميا مرتفعة، وهو مدخن. فتقول لها ايه؟
يعني حضرتك عملت كتاب على الإعجاز النبوي ورد على الشبهات. الإعجاز النبوي في الطب أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء.
نعم.
تداعى له سائر الاعضاء.
نعم.
فالكلى دي احد الاعضاء اللي لما بتشتكي تتداعى لها سائر الاعضاء.
نعم.
وهي حركة هتلاقيها متلازمه مع بعضها. نعم. يعني الصدفيه دي مرض في المناعه. بدا يعمل مشاكل في الاوعيه الدمويه بتاعت الكلى. فجاله فشل كلوي. بعد شويه الفشل الكلوي بدا ياثر على الشرايين بتاعت القلب، فجاله هبوط في عضله القلب. فهي متلازمه. فعضله القلب مرتبطه بالمرض العام اللي عنده. ولازم يعمل موجات صوتيه نعرف كفاءه العضله، ولو اتضح ان قصور الشريان التاجي هو اللي عامل كفاءه العضله نقدر نتعامل بالقسطره ونوسع الشريان التاجي او نعمل له جراحه يحسن عضله القلب. فدي حاله تتعالج.
يمكن اخذنا النقطه مهمه جدا مش هنتركها وهي موضوع التدخين، فانا عايز حضرتك برضو تدي له نقطة معينة على موضوع التدخين، ان ما بنصدق حد يجيب سيرة التدخين يعني بنتلكك عشان نتكلم فيه. لكن بعد هذا الاتصال معايا اسلام من الدقهلية. السلام عليكم اخ اسلام.
ايوه
يا ريت وطي التلفزيون يا اسلام وتابعنا من التليفون.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
معاكم ام اسلام من الدقهلية.
اهلا بيك يا ام اسلام. اتفضل.
انا عندي دكتور في الشريان التاجي.
ايوه اتفضلي.
عندك كام سنه؟
عندي 35 سنه.
انت صغيره جدا على ان يجي لك شريان التاج.
35 سنه وعندي سكر.
سكر ده السبب.
اتفضلي.
اتعالجتي ازاي؟ بالادويه ولا ايه؟
باخد انسولين. باخد انسولين.
كام واحده في اليوم؟
باخد 40 وايام 50.
متظبط السكر ولا لا؟
السكر الحمد لله متظبط.
الكوليسترول اخباره ايه؟
لا جسم سمين.
يبقى فيه دهون عاليه. حللتي ولا لا؟
حللت بس ما فيش نسبه دهون يعني. ما فيش نسبه دهون.
الضغط اخباره ايه؟
الضغط بعلى وقتيا وبوطى وقتيا.
رسم القلب عامل ايه؟
رسم القلب فوق صور في الشريان التاجي.
مجهودك بتطلعي كام دور سلم؟
لا ما بطلعش الا ممكن اطلع السلم دوران 3 بس الدكتور مانعني الوقت من طلوع السلم.
طيب شكرا يا ام اسلام.
شكرا لله.
معايا اتصال اخر. مجدي من القاهره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا مجدي.
لو سمحت عايز اسال برضه على حاجه. انا عندي العضله، عضله القلب في جزء في الشمال، الجزء الشمال منها تعبان ضعيف.
عندك كم سنه؟
عندي 47 سنه.
47
سنه.
40. جات لك جلطه في الشريان التاجي الامامي؟
لا ما جاتش حاجه خالص.
طب اكتشفت الضعف ازاي؟
بحس ان هو طبعا شخصت الحاجات ديت عن مجهود، رسم قلب بمجهود ورسم قلب بدون مجهود،
ظهرت
واشعاعات وظهرت الحاجات دي.
اه كام كفاءه العضله؟ كام في المية؟
هو قال لي الجانب الشمال بنزل 36%.
لا ده فعلا فيها ضعف كده. طب مجهودك عامل ايه؟ بتمشي قد ايه؟
لو مشيت حوالي 10 دقايق في الجو. اولا النهارده قعدت في البيت عشان الجو ده.
لا طبعا ده جو صعب، عندك حق لازم تقعد.
تعبت جدا، بتعب، بنهج بسرعه من اي زوين مثلا انهج. دوست شويه في مواصلات، ممنوع في مواصلات، ما اقدرش امشي في الجو الحر، اتعب بسرعه.
بتاخد ادويه مدره للبول؟
لا.
دي مهمه ليك ولازم تعرف المحاذير بتاعتها في الصيف. انا اقولها دلوقتي مع دكتور انور، الادويه المدره للبول دي في منتهى.
طب بالنسبه بالنسبه طيب لو انا مشيت مثلا دلوقتي حاليا في الجو ده، كميه الميه بشرب ميه كتيره.
لا انت ما تنزلش انت في الميه في الجو ده لان في خطوره عليك، قلبك مش هيستحمل الجو ده.
طب ما هو انا غصب عني عشان شغلي، يعني النهارده خدت اجازه على حساب نفسي وممكن بكره مش مشكله. لكن
هقول لك النصايح دلوقتي. حاضر.
طب شكرا يا اخ مجدي، والدكتور هيوضح لك ان شاء الله. اشكرك. معايا ام اسلام ايضا من دمياط. السلام عليكم. ام اسلام من دمياط.
عليكم السلام.
اهلا يا ام اسلام، اتفضلي.
ايوه
اتفضلي يا اختي.
ايوه لو سمحت عايز اسال الدكتور سؤال.
معاك ان شاء الله، اتفضلي.
انا عندي رجلي بتورم.
نعم.
رجليا بتورم وما بقدرش امشي عليها، بوجعوني على طول بقالهم يعني سنين طويله.
الورم بدا فين؟ من تحت خالص ولا من فوق ونازل تحت؟
ايوه.
الورم عند الركبه ولا تحت في رجلك؟
لا من الركبه ونازل.
زاد
بوجعوني. وغلبت يعني علاجات لهم ما فيش فايده.
في نهجان؟
مسكنات لما زهقت ما فيش فايده.
في نهجان مع الورم؟
ايوه ساعات كده يعني لما اكون ماشيه يبقى فينا هجان طالعه السلم.
وزنك كام؟
لا ما هو كتير
كتير.
طيب مش عارفه يعني هو قد ايه بالظبط، بس انا جسمي
مليان.
طيب ماشي ماشي يا ام اسلام، شكرا. دكتور يعني هنرجع بقى نجاوب
اسئله كتير ومتنوعه،
لكن في نقطه وقفنا عندها بالنسبه لاختنا فاتن ووالدها اللي عمره 64 سنه وهي نقطه التدخين.
التدخين
نعم.
احنا عملنا حلقه قبل كده عن التدخين وما زلت بكرر الكلام.
نعم.
ضحايا السيجاره في القرن العشرين وبالتبعيه في القرن الـ21 اكثر من ضحايا الحروب العالميه والاسلحه النوويه الحقيقه. يعني لو قلت لك بعض الارقام في مصر هتزعل جدا.
لا قول.
يعني تخيل حضرتك ان في اطفال سنهم اقل من 10 سنين في مصر حوالي 70,000 طفل مدخن. 70,000
طفل.
واقل من
الاطفال كام طفل اصلا؟
يعني لا احنا ملايين بس. 70,000 مدخن اقل من 10 سنين، ده بيتولدوا مدخنين ولا ايه؟ يعني بتعلموا التدخين في الرحم؟ حاجه غريبه جدا. طبعا هو بيقلد الاب وبيقلد الام والظروف الاجتماعيه السيئه ويقلد اصحابه في الشارع وبتاع، فدي حاجه وحشه جدا. يعني اقل من 15 سنه يرتفع الرقم الى 400,000 وشويه، يعني حوالي نص مليون. نص مليون مدخن
اقل
لسه في ابتدائي واول اعدادي. ده يعني تتوقع ان هو
احصائيات
دي يوصل؟ دي ارقام معتمده وطالعه ومنشوره واللجنه القوميه لمكافحه التدخين مسجلاها. يعني دي ارقام يعني صحيحه. يعني مصر بتصرف على السجاير قد ايه؟ بنستهلك 4 مليار علبه سيجاره سنويا. يعني حوالي 80 مليار سيجاره. 4 مليار نفقات مباشره و3 مليار لاصلاح ما افسدته السجاير امراض. يعني في 7 مليار جنيه على ذمه السجاير. دي حاجه اظن يعني تحسن الدخل القومي بتاعنا وتحسن حالتنا العامه لو
اتصرفنا في فقير. يعني
بالظبط كده 7000 مليون جنيه.
الشيخ محمد علق على هذه النقطه.
7000 مليون
هذه الملايين لو انفقت ما فيش مش
7000 مليون جنيه. ده اعلى من ميزانيه البحث العلمي واعلى من ميزانيه التعليم. 7000 مليون جنيه في السنه، يعني دول اولى يتوجهوا لحاجه صح.
ده في مصر كمان لو اتكلمنا على السعوديه او غيره او غيره. طبعا
احنا لنا الرياده بقى في الحاجات دي.
مواد كلها مواد يعني
يجي يقول لك
من بره، ما
انا بقول لك
احنا بنصنعها ولا حاجه.
ده هو حضرتك اتقالت كلمه سياسيه قالها وزير الدفاع الامريكي السنه اللي فاتت لما قالوا له ان احنا بنصدر لايران بمليار دولار طباق تبغ. قال لهم دعنا نصدر لهم الموت، دعنا نصدر لهم الموت. يعني هم عارفين ان ده الموت. احنا مش قادرين نفرمل البرنامج النووي بتاعهم
هنموتهم بطريقه تانية. فهم عارفين بس ضلونا نموت
موافقين وبنقبل والامور
نوعيه التبغ بقى اللي بتيجي بلاد العالم الثالث. ودي قالها الدكتور حمدي السيد نخيب الاطباء كذا مره، قال دي نفايه مصانع التبغ في اوروبا اللي هي الفرز الاخير اللي بيجمل ده
درجه الخطوره العاليه.
الفرز الاخير 4000 ماده سامه موجوده في السيجاره. يعني دايما بفتكر الحديث بتاع المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هو جليس السوء كنافخ الكير، تجد منه ريحا خبيثه او يحرق ثيابك. برضه المدخن كده زي نفخ الكير،
يعني اي حد له صاحب مدخن يبعد عنه.
ما هو ده بيسموه التدخين بيد الاخر، سكند هاند سموك، كانوا بيسموه تدخين سلبي. قال لك لا، التدخين بيد الاخر، واحد بيدخن لك كل 3 سجاير بينوبك من الحظ سيجاره، من الحب جانب، يعني ده مش حب ده كره. يعني حتى الاجنه في بطون امهاتها تأذت من السجاير، لقوا ان المدخنات الحوامل اولادهم بيتولدوا بتشوهات في القلب، ثقب بين الاذين، ثقب بين البطين، رباعي فالو مركب، زادت قوي في سواء المدخنات الحوامل او الاب مدخن والام بتاخد تدخين سلبي.
الواحد بيتاثر اكتر لما يشوف استاذ ودكتور قلب وبيدخن.
دي حاجه وحشه جدا.
او استاذ اورام وبيدخن.
ما هو كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. المفروض القدوه تبقى بالعمل مش بالكلام. الطبيب المدخن لا يقنع احدا، ودي اتعملت دراسه في امريكا، لو ان حوالي 80% من الاطباء المدخنين ما بيفتحش سيره السجاير مع العيان بتاعه، لانه هيقول له يا دكتور ما انت السيجاره معاك.
صحيح.
فبيعدي النقطه دي. حتى انا سالت احد الزملاء من المدخنين اطباء القلب، قلت له بتقولي العيان ايه؟ قال لي بقول له انا لسه سليم، لما ابقى عيان زيك مش هدخن. قلت له لا، المفروض انا ما استناش لما اعيا، يعني المفروض الوقايه تغني عن العلاج. واحنا لسه بنقول بلد يعني منهك اقتصاديا، وفاتوره امراض القلب غاليه جدا، فالاقل ان احنا نهتم بالوقايه.
بالتالي اي حد بيحب البلد دي وبيدخن عمره ما هيدخن.
حضرتك يعني دي المفروض امن قومي، انا بعتبر مكافحه التدخين دي قضيه امن قومي، لان الصحه وبالذات في الصغيرين في السن اللي بيجي لهم ازمات قلبيه في مقتبل العمر، لو حافظت على قلوبهم وصحتهم هم في زمن الطاقة المنتجة والعمر المنتج، دول مستقبل مصر. فأي واحد بيحب مصر وبيحب شبابها يعمل تفعيل حظر التدخين في الأماكن العامة، ده هيفرق كتير جدا.
تعالى نكتفي بهذا القدر، ونرجع إن شاء الله يعني معاك لقاءات متعددة في موضوع التدخين ده، لكن كل حلقة إن شاء الله يبقى لنا جزئية كده زي ما فتحتها أختنا فاتن، ونقول لها إن شاء الله تجتهد مع والدها إن هو يبطل التدخين إن شاء الله عشان صحته. بالنسبة دكتور لأبو عبد الله من السعودية، يعني سألنا 3 أسئلة، الأسئلة مهمة جدا. قال عن الحرارة الشديدة، ويمكن في السعودية بتختلف عندنا كمان بتبقى أشد، وفينا أشد برضو من عندنا، فيعني الصورة تختلف من مكان لآخر. يعني هو بيقول هل لها علاقة بضغط الدم المرتفع وبأمراض القلب؟
طبعا الحرارة الشديدة بتزيد، لأن بقول لحضرتك لما بيحصل اختلاف في درجات الحرارة جهاز العصب السمبثاوي المسؤول بيعمل زي التقلص عشان يحافظ على الدم والمية اللي في الجسم عشان ما تقلش، فبيرتفع ضغط الدم. لما بيحصل فقد جامد في السوائل بقى في كبار السن، كبار السن دول الأكثر عرضة، لأن الجهاز العصبي بتاعهم بيبقى حصل زي ما الواحد شعره بيبدي شوية، يحصل زي التآكل في الغضاريف أو المفاصل، تبص تلاقي برضو الايه الجهاز العصبي بيبقى ابطا شويه في التعامل مع موجات الحر، فبيحصل احتباس حراري، ومن السهل قوي يحصل تسارع في النبض وهو مش حاسس، ويحصل فقد في السوائل، وممكن تنتهي بغيبوبه او اغماء. فهو الفلكتويشن، ممكن الضغط يعلى في الاول، لكن لو تم اهماله ينزل بقى جامد قوي، يتلحق بقى وهو بقى خلاص هبط جامد جدا، وينلوه بقى يتعلق له محاليل وكده، بيدخل في جفاف.
نعم. نقطه مهمه جدا ذكرها ابو عبد الله ايضا، موضوع البطيخ. طبعا البطيخ هيخلص النهارده.
لا، البطيخ ده فاكهه جميله
موضوع
جدا.
قال عشان الميه ولا عشان مواد معينه؟ انا شفت سمعت حضرتك ذكرت
الليكوبايرين. الليكوبايرين دي ماده جميله جدا، لقوها مضاده للتاكسد وعمليه تصلب الشرايين. اذا كنا بنتكلم برضو على الاعجاز، وانت حضرتك كتابك الجميل بيرد على الشبهات على المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي هو تصلب الشرايين اكسده، عمليه اكسده، والرسول قالها ان القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. تصدأ، تصور ان لقوا ان ذره الحديد داخله في التفاعل بتاع اكسده الشرايين وتصلب الشرايين، يعني هو ما اختارش اي صدأ، قال صدأ الحديد. التفاعلات الكيماويه اللي بتعمل تصلب في الشرايين والشرايين التاجيه، الحديدوز بيتحول لحديديك، عمليه اكسده وصدأ داخل الوعاء الدموي. المواد اللي بتمنع الاكسده من ضمنها الماده اللي موجوده في البطيخ، وموجوده في الخضروات الكتير. فدايما الحاجات النباتيه والخضروات وعلى راسها البطيخ في الصيف عشان ميته كتير، فده بيحافظ على منسوب الميه في الجسم، بيقلل العطش، وبيمنع الاكسده، ويعمل عمليه الصدا اللي بتعمل تصلب الشرايين. فكل الايام بتثبت مصداقيه هذا المصطفى الامي الذي قال علوم
صحيح
قبل ما تدخل علوم الذرة وعلوم الميكروسكوبات الإلكترونية ويدخلوا في الخلية وأعماق الخلية، هو قال النظريات دي كلها.
نعم. صلى الله عليه وسلم. دكتور، بالنسبة لوالدته أبو عبد الله، عندها نهجان شديد، عمرها تقريبا 75 سنة، ضغط وسكر كويس زي ما حضرتك سألته، يعني بتاخد أدوية بس للحساسية، فتقول لها تعمل إيه؟
هو الحساسية لما ما بتبقاش متظبطة بترفع ضغط الشريان الرئوي. مهم جدا، أي مريض حساسية مزمنة أو انسداد في الشعب الهوائية مزمن، ده لازم يعمل موجات صوتية على القلب، نشوف عضلة القلب شكلها إيه، لأن ساعات الحساسية المزمنة بترفع ضغط الشريان الرئوي، والشريان الرئوي يعمل تضخم في البطين الايمن، البطين الايمن يضغط على البطين الايسر يعمل نهجان، فلازم تعمل موجات صوتيه على القلب. لذلك اي مريض صدر لازم فيه دكتور قلب يتابعه بعد فتره، لان غالبا امراض الصدر بتنتهي بتعب في القلب،
في ارتباط وثيق بين
بين الرئه والقلب.
دكتور، بالنسبه لام اسلام من الدقهليه، عندها قصور في الشريان التاجع، عمرها 35 سنه، يمكن حضرتك استغربت للسن. السكر بتاخد له الانسولين 40 ل 50 وحده تقريبا، بتاخد مره 40 وبعد كده 50 تقريبا. قالت ان السكر دلوقتي متظبط، في سمنه زياده عندها بس ما فيش دهون، الضغط عالي وواطي يعني بيطلع وبينزل، ممنوعه من طلوع السلم، فتقول لها يا دكتور.
هي طبعا ما عملتش اي فحوصات جاده لغايه دلوقتي، هي اكتفت ان عندها قصور، ودكتور قال لها ما تتحركيش. ما تتحركيش ده مش علاج. ما تتحركيش لغايه ما تعدي الازمه الحاده. لو عندها عدم استقرار في الحاله ممكن عدها اسبوع اسبوعين، لكن بعد كده شوف لها حل. لكن هنيمها وهي عندها 35 سنه ما ينفعش. وده فايده الطب القلب الحديث، ان هو بدا يتعامل مع الحالات اللي زي كده. دي واحده زي كده لازم اعرف القصور ده حجمه قد ايه. فاحنا قدامنا حاجه من حاجتين، اما ان هي تعمل مسح مقطعي على الشرايين التاجيه لو هي خايفه من القسطره، عشان نعرف اذا كان فعلا القصور جامد واقدر اسلكه هيسترجع لحياتها العاديه ومجهودها العادي، او تعمل قسطره على طول مباشره ونشوف لو هتحتاج دعامه او اي تدخل اخر. في خلال الفتره دي لازم السكر يبقى بتتابعه جامد جدا. في تحليل مهم قوي للسكر. في ناس تعمل الصايم والفطر تقول لك سكري متظبط، لا مش كفايه. في حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري. ده لازم يكون اقل من 7. ده تحليل بيتعمل كل 3 شهور 6 شهور عشان تعرف انت
معمل.
في المعمل عشان تعرف انت بالظبط الثلاث شهور اللي فاتت دول سكرك متظبط صح ولا لا. حتى لو سكر الصايم بيطلع في الجهاز العادي معقول، لازم تعمل التحليل ده، لان ساعات ده السكر الخلوي ما بيبانش غير من داخل الهيموجلوبين.
تمام. دكتور، بالنسبه لاخونا مجدي من القاهره ايضا، قال ان عنده عضله القلب الجزء الشمال فيها ضعف، عمره 47 سنه، قال ان كفاءه العضله 36% تقريبا، ما حصلش جلطات، يعني عمل رسم قلب مجهود فطلعت الكفاءه 36 زي ما هو قال. يعني اتسالته على الادويه المضره للبول، قال انهم ما بياخدش.
انا مستغرب يعني
36. فحتى هو سال على العمل يعمل ايه، طبعا النهارده قاعد على حسابه زي ما هو بيقول. فازاي يعني
لو ربنا يعينه طبعا.
نعم،
ربنا يعينه. بص يا مجدي، ما تقلقش ان شاء الله، ما خلق الله داء الا وجعل له دواء ان شاء الله. يعني عضله القلب زمان كانوا بيقولوا دي حاله خلاص، دلوقتي بقى في حاجات كتير جدا بتساعد العضله، بس لازم تمشي صح بقى. يعني دلوقتي انت عملت بس الموجات الصوتيه وعرفت ان هي 36% وهي ضعف، لا ما بنتعاملش مع الضعف، لازم ندور على سبب الضعف، ما ناخدوش كامر واقع. هل ده نتيجه التهاب فيروسي؟ هل ارتفاع في ضغط الدم اللي ادى الى تمدد العضله والهبوط؟ هل جات لك ازمه قلبيه بس ما كانش لها اعراض وهي اللي عملت التضخم ده؟ فلازم نعرف سبب التضخم. واذا عرف السبب زي ما بيقولوا بطل العجب، خلاص هنعرف نتصرف معاك صح. لكن لغايه ما تعمل كده لازم تاخد دواء مدر للبول عشان يحسن مجهودك. يعني واحد العضله بتاعته اقل من 40%، الطبيعي من 40 ل 60. عشان في ناس بتيجي يقول لك يا دكتور انا قلبي تعبان، العضله طالعه 50%. اقول له 50 من 60، وهي ال 40 من 60، الدرجه النهائيه عندنا من 60. فلو عنده 50% جايب 50 من 60، ده كويس جدا. يعني انت شويه اقل من ال 40، فكده انت بدات فعلا في ضعف عضله القلب،
مرحله خطوره.
يعني لازم تهتم جدا بمراجعه طبيب متخصص في امراض القلب، بلاش الحاجات العامه. يعني ممكن دكتور امراض بطن عامه يديك دواء بسيط وما يعرفش يشخص الحاله، لا، الحاله دي عايزه دكتور قلب متخصص. وهبوط القلب بقى تخصص ايضا. يعني احنا دلوقتي بقينا بنعرف سبب الهبوط.
في ظروف زي ظروفه ديت يا دكتور، بالنسبه للعمل، هل ممكن عن طريق العمل ان هو ياخد اجازه للراحه او للعلاج عن طريق العمل؟
طبعا، هو لو عرض نفسه.
انا شايف ان قانون العمل بيحمي هذه
الجزئيه. طبعا لازم، هو
لو كان بيعمل في جهه،
لازم ياخد في قناه بقى، يدخل يطلب في قناه طبيه شرعيه، بمعنى يدخل يطلب عرضه على الطبيب المتخصص. ويجي حتى لو جالي هقدر اكتب له تقرير ان ده عمل مخفف وما يطلعش في اوقات الحر مثلا. أيوة. وبنفس المرتب. ونشوف بقى، نفحص، نحاول نساعده. انا عايز ارجعه سليم، مش عايز اقعده في البيت. فاحنا لازم نشوف الضعف ده هل له سبب نقدر نصلحه فالعضله ترجع تاني تشتغل. وفي ادويه كتير وفي اجهزه حديثه، وفي الخلايا الجذعيه فيه امال عريضه لمرضى هبوط القلب ان شاء الله.
وبالتالي مدام صادق اي طبيب ان هو لازم يكتب له الكلام دوت لان ده حقه يعني.
في ناس بتكتفي يوم جاي كاتب له دواء او دوايين وخلاص ويسيبه.
لا هو حقه ان هو يطلب تقرير اظن
لازم يطلب يعني تقرير ويعرض على دكتور متخصص جدا في القلب عشان يديله تقرير نهائي اذا كان فعلا حاله قلبه تسمح المجهود العادي ولا لازم عمل مخفف في اوقات محدده.
صحيح. دكتور بالنسبه لام اسلام من دمياط عندها ورم في الرجلين زي ما بتقول في الساقين من تحت الركبه يمكن يعني بتقول انها ما بتقدرش تمشي عليها فترات طويله خدت مسكنات لفترات كبيره ما فيش نتيجه في نهجان الوزن كتير بدون
تحديد. دي مشخصه نفسها دي شكلها يعني الوزن زياده عامل مشاكل في الاوعيه الدمويه بتاعت الرجل. ده انا متوقع ان قلبها لسه كويس ان هي ركزت على الورم بتاع الرجل ما ركزتش على النهجان. ودي حاجه غريبه جدا يا دكتور عمر في المصريين يعني ممكن يكون قلبه تعبان جدا وما يشتكيش او يعني يكون متقبل الامر يمشي. اول ما يلاقي رجله تورم يحط يجي لك قلقان جدا رجلي ورمت يا دكتور. طب ما انت قلبك تعبان ما انت
ممكن يعني مشاكل الورم دي تكون مثلا خشونه في الركبه او مشاكل
ده في الغالب هتبقى في الحاله دي يعني في حاله اللي هي
بتصلك ما لهاش علاقه بالقلب اصلا يعني.
هو طبعا يعني اللي بتوصل لورم في الرجل بيكون قلبه تعبان فهيكون بقى بينهج وتعبان وذبحه صدريه وكده الرجل تورم لكن ما بتبداش بالورم يعني الورم بتاع الرجل ده مرحله متاخره في القلب
صحيح
فهي ما مرتش بالمراحل الاولانيه عشان كده دي غالبا حاجه موقعيه او لوكال يعني هتكون في الرجل غالبا يعني.
تمام. اسمح لي ادخل باتصال اخر معايا الاخت جيهان من الجيزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا يا اختي جيهان اهلا بيك اتفضلي.
دكتور انور انا كنت عايزه اسال الدكتور اني انا تعاملت 3 عمليات قلب مفتوحه
نعم
ومركبه مسميكر.
عندي كام سنه؟
عندي 34.
34 وثلاث عمليات وبسميكر.
ثلاث عمليات عملتهم في سنه واحده.
في سنه واحده.
في سنه واحده عملت اخر عمليه ديت يعني داخل على 4 سنين
بس. الحمد لله على سلامتك الاول.
الله يسلمك.
ربنا عداكي من 3 عمليات قلب يعني.
الحمد لله. بس شكل الصمام ابتدى ان هو يرجع تاني ان هو على انتهاء ان هو يفشل.
غيرت كام صمام؟
غيرت مرتين وعملت تسديد.
يعني بسميكر ده جاي بعد العمليه الثانيه؟ بعد العمليه الثانيه؟
لا عملت اول عمليه قعدت بعديها ب3 شهور جات لي غلطه.
غلطه على الصمام؟
غلطه على الصمام. دكتور محمد نصري شالها لي شال لي الجلطه من على الصمام.
وشال الصمام؟
شالها شال الجلطه من على الصمام.
وما شالش الصمام؟
لا ما شالوش. عملت ثالث عمليه بعد 4 شهور. دكتور سامح الامير هو عملها لي.
استاذه جيهان استسمحك بس بدون ذكر اسماء اطباء
الله هي في معهد القلب يعني كل الناس دي في معهد القلب يعني قولي في معهد القلب.
في معهد القلب.
اتفضل.
دكتور شال لي الجلطه بعد 4 شهور بعد كده هو في العمليه الثالثه كان ضربات القلب مش مظبوطه خالص فركبت مسميكر.
منظم كهربي.
ركبت مسميكر فللاسف ان هو المسميكر البطاريه بتاعته يعني محتاجه تغيير وجالي بعد
محتاجه تغيير. انت بالك قد ايه ما ركباها؟
بقالي قد ايه؟ بقالي 4 سنين ونص حاجه زي كده.
4 سنين ممكن تكون محتاجه تغيير فعلا.
وجالي ورم في الرحم والمبايض مفاجئ شلته وبعد الورم
عملت العمليه والمنظم موجود والصمامات موجوده.
وبعد الورم دوت بعديها بشويه جات لي الزئبه الحمراء. الزئبه الحمراء ديت يعني الحمد لله. بعد الزئبه الحمراء جات لي جلطه في ودني الشمال. بعديها جالي الكبد فيه تليف.
قولي ايه ما جالكيش بقى؟ مش ممكن. قولي ايه ما جالكيش؟
ايه؟
طب قولي الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله. الحمد لله يا رب.
انا عاجبني الروح بتاعتها والله. عاجبني الروح بتاعتها.
اكتر من كده الحمد لله يا رب.
يا سلام
ونعم. الحمد لله. فدكتور كنت محتاجه حضرتك بس تقول لي ان ما بقتش اقدر امشي.
البطاريه اتغيرت ولا لسه؟
البطاريه لا لسه.
طيب يعني انت واخده قرار ولا لسه هنديكي قرار؟
لا انا بكره ان شاء الله باذن الله
تيجي لو انت عايزه مساعدتي اطلبيني وانا اساعدك في العمليه دي في المعهد. اطلبيني وانا اساعدك.
جيهان ان شاء الله خدي تليفون الدكتور من الكنترول وتواصلي معاه بعد الحلقه ان شاء الله.
هساعدك انا في الموضوع ده
وهو معاك ان شاء الله في حل مشكلتك ان شاء الله. شكرا يا اختي جيهان. دكتور
عجبني روح القويه والجميله طبعا. والمتماسكه
طبعا.
والابتلاء يمكن ربنا بيديها عشان كده. هي نفسيتها قويه وروحها المعنويه عاليه وواضح ان هي على صله بالمولى عز وجل فمديها قوه ايمانيه. ابتليت بابتلاءات كثيره والحمد لله بتبتسم وراضيه يعني. هي دلوقتي يعني مشكلتها الاخيره البطاريه. المنظم الكهربي ده بطاريه لها عمر افتراضي لازم تتغير كل فتره. هي واضح ان هي معتمده اعتماد شديد على المنظم لان هو عاده لما بيكون اعتماد جزئي ممكن البطاريه تقعد 8 سنين و9 سنين وفي ناس بنغيرها بعد 10 سنين. هي البطاريه خلصت.
البطاريه ده
هي بتتكلف هي حسب النوع، بس هو النوع اللي عندها واضح ان هو سلكه واحده فدي هي ارخصهم يعني في حدود 5000 جنيه بس الدوله بتتكفل. اه كومسيون دي على نفقه الدوله يعني
على نفقه الدوله.
اه يتمن الجهاز ده في حدود 5000 جنيه. عشان كده من خلال قناه الرحمه اللي هي رحمه بتدعو للتراحم، اهل الخير اللي بيتفرجوا علينا يدعموا معهد القلب. تخيلوا بقى حاله واحده اتعملت 3 عمليات قلب مفتوح وبطاريه ثمنها كذا والصمام ثمنه كام الف يعني دي الافات. ميزانيه الدوله 10 مليون والمعهد بيحتاج 60 مليون في السنه. الدوله تدفع 10 مليون.
10 مليون بتدفعهم لمعهد القلب طبعا مستحيل ان هم يغطوا
والمعهد دول ما يكملوش شهر.
احنا بنروح معهد القلب يا دكتور بنشوف العجب بصراحه يعني
بتحس ان مصر كلها عندها القلب.
الناس كلهم عندهم القلب وكلهم مش لاقيين طريق يعني كله بيدور على واسطه كله بيدور على باب.
ما هو اللي حضرتك ليه بقى؟ ما انا بقول لحضرتك الدوله بتدفع 10 مليون انت محتاج 60 مليون فبتضطر تعمل لسه انتظار. اللسه دي عشان عايز تجيب فلوس. دلوقتي انت معاك 10 مليون
ولا في عجز في الكفاءات؟
لا الامكانيات البشريه اعلى مستوى لكن امكانيات الماديه اللي بتعوقك يعني اجهزه عايزه صيانه بتتعطل اجهزه بسميكرز مش موجوده يعني هي عايزه جهاز ثمنه 5000 جنيه تخيل بقى في زيها مئات كل سنه
اكيد
فدول هتجيب لهم فلوس منين؟ هو بيديك 10 مليون تصرف بيهم كل حاجه انت محتاج 50 مليون كمان. لذلك من خلال قناه الرحمه ومن خلال اسره قناه الرحمه على راسها فضيله الشيخ حسان اللي دايما بيدعو للتراحم والتواد وانا شفته قريب كان في سرطان الاطفال نفسي يزور معهد القلب كده ويعمل دعوه برده للناس لان مرضى القلب كتير جدا وامراض فيها امل في الشفاء يعني اذا كان مثلا السرطان ربنا يحفظنا جميعا المشاهدين لكن أنا القلب ده مرض فيه امل الشفاء.
وصلت ان الشيخ محمد عمره ما يتاخر عن معهد القلب.
نفسي ان هو يعمل لي نفس الدعم ده لان هو حضرتك سمع اهوت حاله جيهان دي صرفت على الدوله الافات مؤلفه.
الناس لما تحب تعرف رقم اللي الناس تتبرع عليه
هو المعهد موجود في ميدان ابن النفيس هو بنك مصر حساب معهد القلب بنك مصر فرع عنبابه يتصل بنك مصر وهم هيدوا له الحساب ويحط على طول او يجي لو عايز انا بفضل بصراحه عشان يقول لك الفلوس راحت كده وكده لا يجي ويشوف عايزين اجهزه ويجيبها عينيه
يجيب
اقول له عايزين مثلا 20 جهاز وضعهم كذا عايزين مثلا كذا في ناس بتيجي تجيب ملايين والله يا
ملايين انور ما شاء الله
السنه اللي فاتت جالنا ملايين اجهزه نقول له يعني عايزين جهاز صار 6 مليون يروح يجيبه ب 6 مليون واحد متبرع واحد
يعني الشيخ محمد يمكن علق على هذه النقطه ربنا يحفظه قال احنا الازمه مش ازمه بخل لكن هي ازمه ثقه فعلا انت زي ما حضرتك بتقول الفلوس راحت فين وجت منين
لا انا بفضل يجيب حاجه كده ملموسه ما يدينيش فلوس في ايدي
تمام
انا اقول له انا محتاج كذا يروح يجيبها ويعرف ان هي راحت لعيانين ما اتصرفتش بقى لا مكافئات ولا اتصرفت في بنود رفاهيه ولا تكييفات ولا ستاير لا اتصرفت باجهزه منظمات كهربائيه اجهزه صدمات
وما فيش مانع تنفس صناعي صمامات ما هي برضه
ماشي بس يعني هو يقول لك لا انا جايب الفلوس دي عايز حاجه تروح في عيان تبقى صدقه جاريه عيان يستفيد بيها مباشر يعني دايما المتبرع يقول لك لا اعمل التكييف بالميزانيه بتاعتك لكن الحاجات بتاعتي عايز يحس ان هي راحت على عيان مباشر
حقه ان شاء الله يا دكتور. بالنسبه معايا اتصال اخر الاخت منى من القاهره السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك اتفضلي يا اخت منى.
انا اسال الدكتور سؤال
معاك ان شاء الله.
لو سمحت يا دكتور ابني عنده 18 سنه احيانا يقول عندي نغزه كده في صدر في قلبي وشويه يقول برضو صدري مقفول عملت له بتاع دوت رسم قلب قال ما فيش حاجه كويس الحمد لله ده ممكن يكون مضطرب عشان الامتحانات وكده ومن حوالي اسبوع صحي من النوم بيقول صحيت من النوم على دقات قلبي سريعه كده وقام قعد شويه عشان ونام تاني فمش عارفه اعمل له ايه.
بيجيله التهابات في الزور متكرره؟
لا الحمد لله.
ما جالوش ركبتين التافيوم؟
لا الحمد لله.
ما جاش يعني حمى روماتيزميه؟
لا الحمد لله.
ما فيش حد في العيله عنده حمى روماتيزميه؟
لا
الحمد لله. عملتي اشعه تلفزيونيه على القلب؟
لا.
لازم تعملي اشعه تلفزيونيه على القلب.
طب عمره كام سنه يا اخت منى؟
18 سنه.
18 سنه.
هو في الجامعه.
طب تابعينا ان شاء الله يا اخت منى.
طب شكرا.
معايا الاخت عاليه من الاسكندريه السلام عليكم.
ايوه
اتفضلي.
ايوه اتفضلي. لو سمحت يا دكتور عايزه اتكلم في موضوع بالنسبه لي.
اتفضلي يا اخت عاليه.
عندي ابني عنده ارتخاء في الصمام المترالي.
كام سنه؟
ودايما تعبان.
عنده كام سنه؟
عنده ايوه اكيد عنده 28 سنه.
28 سنه. في ارتجاع مع الارتخاء ولا ارتخاء بس؟
في ارتجاع. لا في ارتجاع وارتخاء.
ارتجاع وارتخاء. الدرجه بتاعته خفيفه ولا متوسطه ولا جامده؟
لا هي متوسطه بس بيتعب متوسط. مش على فترات معينه.
بيتعب فترات معينه.
وبعدين لما بيبقى زعلان.
وعضله القلب كويسه في الموجات الصوتيه؟
ايوه عضله وبعدين عنده اشاعات وعامل حاجات زي كده بس المشكله ان بيتعب يعني دايما بيحس بارهاق يعني.
طيب حاضر يا اختي علي عشان نلحق نجاوبك عشان وقت الحلقه.
خلاص
شكرا. ربنا يبارك فيك. شكرا. دكتور بالنسبة لأختنا منى من القاهرة، موضوع النغزة اللي عند ابنها اللي عمره 18 سنة وطلب في الجامعة، طبعا
ده رسم القلب كويس، هي النغزة وعندها دقات سريعة فده لازم نعرف الدقات السريعة دي هي شكلها ايه، فلازم يعمل رسم قلب مستمر 24 ساعة،
رسم قلب مستمر
24 ساعة اسمه الهولتر، ده هيعرف لنا الدقات دي، ده أول حاجة. تاني حاجة لازم يعمل النشاط الروماتيزمي عشان نشوف بيجي له نشاط صامت ولا لا، في بعض الناس بتيجي حمى روماتيزمية ملهاش أعراض. تالت حاجه يعمل اشعه تلفزيونيه عشان نشوف النغزه دي ممكن تكون
ارتخاء. طب تاني سريعا عشان لو هي بتكتب
الحاجة. يبقى هتعمل اشعه تلفزيونيه وتعمل هولتر ويعمل تحاليل لنشاط الروماتيزمي، ودي ثلاث تحاليل اللي هما سي رياكت بروتين، البروتين المتفاعل، وسرعه الترسيب، والاجسام المضاده للميكروب السبحي. اي معمل عارف الثلاث تحاليل بتوع النشاط الروماتيزمي.
تمام دكتور. اختنا عاليه ابنها عنده ارتخاء في الصمام المترالي، وقالت ان هو ارتخاء وارتجاع متوسط 28 سنه درجه متوسطه، بيتعب كتير، يمكن المشكله كلها في موضوع التعب لما بيزعل.
هو التعب ده لازم نعمل صوره دم كامله، لان ساعات بعض الناس بي عندهم ارتخاء في الصمام وعنده نقص في الهيموجلوبين، فلازم نعمل صوره الدم كامله. برضه هنعيد تقييم العضله في موجات صوتيه على القلب في مكان متخصص، وفي ادويه بتقلل الارتخاء والارتجاع لازم ياخدها بانتظام. المشكله الناس ما بتحبش المرض المزمن، يعني تكتب له روشته ياخدها اسبوع اسبوعين ويقول لك انا خلاص. لا، اللي عنده ارتخاء الارتخاء هيفضل معاك فتره طويله، فلازم انت تاخدها، وبالذات فترات بقى الزعل والارهاق لازم تاخد فيها الادويه.
دكتور نرجع لجزئيه الحر والصيف في الخمس دقايق دول، نلحق بس ننجز يعني
الوقايه بقى العامه.
الوقايه العامه، لكن في البدايه عايز اسال، هل بتتزايد عدد الجلطات، جلطات القلب وجلطات المخ المرتبطه بموضوع الصيف؟
الناس اللي بتاخد ادويه مدره للبول، اللي عندها ضغط الدم، اللي عندها السكر، الاطفال الصغيرين قوي او الناس الكبار قوي، دول الاكثر العرضه لجلطات القلب والذبذبه الاذنيه في فترات الصيف. لذلك انا من هذا المنبر، منبر قناه الرحمه اللي بنهتم بالوقايه اللي هي انسب لمجتمعنا اللي موارده محدوده، بنقول ما تتعرضش للشمس في فترات الذروه، فترات الظهيره. لو هتنزل مضطر تشوف مكان ظليل، تلبس غطاء للراس، ملابس فضفاضه بيضاء تكون واسعه، لبسك يكون واسع وفضفاض. ما تستناش لما تعطش، لان العطش اول درجات الجفاف. لازم تشرب على الاقل لترين ميه، يعني ازازتين كبار في اليوم ميه من غير ما تعطش. السوائل مفيده جدا، البطيخ ده كويس جدا في الصيف، بنبه وبعيد هينبسط
في البطيخ. غير البطيخ انت كده يعني عملت
الخوخ كويس قوي. ما هو اصلا انا عاجبني اصلا، انا لما درست امراض الحر وشفتها، وهو فعلا ربنا حطه في الصيف، فيعني معجزه الهيه يعني مختاره صح. نسبة سوائل عالية جدا، مفيهوش سكريات كتير عشان ما يعطش، وفي نفس الوقت فيه المادة اللي هي بتمنع الجلطات اللي هي بتزيد في الصيف، فأنت عايز إيه أحسن من كده؟
صحيح.
ده يعني مثالي، هو مفصله على موجات الحر وفصل الصيف، وحفظنا الله والمشاهدين من الحر وأزمات الحر وموجات الحر.
كل واحد ومروح النهاردة لازم يجيب بطيخ. دكتور بالنسبة للاحتياطات أيضا، يعني بالنسبة لممارسة الرياضة، يعني اتكلمنا فيها في جزئية موضوع الأولاد، في ناس يعني هوايتهم ممارسة الرياضة، نقول لهم ازاي يمارسوها في هذه الظروف؟
يختار الأوقات اللي هي بعيدة عن أوقات الذروة، يعني قبل 9-10 صباحا أو بعد 5 عصرا، وبرضه ما يكونش مكان، يعني لو مكان مغطى يبقى أحسن من المكان المفتوح. يعني فترات بالذات الايام العصيبه اللي زي كده لازم يكون مكان مغطى، يبعد عن الشمس المباشره. لو كان هيتعرض لشمس مباشره لازم يحط حاجه على الراس زي ما قلت قبل كده. السوائل كتير قبل وبعد. وبالنسبه للرياضيين بقى اللي بيبذلوا مجهود عالي قوي، يعني الرياضه الشاقه يخليها الفترات اللي هي غير اوقات الذروه، ويهتم بالسوائل والعصاير. هما بالنسبه له بقى بيحتاج ملح مع الميه، لان هو عشان العرق بتاعه كتير، فده لان عشان ما يجيلوش الكرامبات التقلصات. فالرياضي بالذات بيحتاج ان يكون الميه مع ملح، زيك العصير هيبقى بالنسبه لك احسن يعني.
دكتور عايز اتكلم على الاساليب الغذائيه بصفه عامه، يعني مثلا في ناس بيحبوا الاكلات الدسمه اصلا بياكلوها كده كده، فيعني في فتره الصيف هل لها ضوابط معينه؟
في الصيف ممنوعه دي بقى، يعني ممنوع. الاكلات الدسمه وبالذات اللي تحط عليها توابل بقى وفلفل وشطه وبتاع، دي بتعمل احتباس حراري، وبعديها تقوم جاي شارب كوبايه شاي تقيله برضه تعمل عرق وتنزل السوائل من جسمك، فدي كلها عادات سياسيه، عادات غذائيه خاطئه.
مالناش دعوه بالسياسه.
لا مالناش دعوه بالسياسه، هنا قناه دينيه وصحيه واطبيه، فاحنا نهتم اكتر بالعادات الغذائيه. الاكل البسيط اللي هو خفيف، سلطات، فواكه، اكل ني في ني زي ما اهل الشعب بيقولوه والناس الراقيين يقول لك سوتيه، السوتيهات او الاكل اللي هو المسلوق ني في ني، ده احسن اكل للقلب. وكلما كان الغذاء اقل دسامه كلما كان افيد. وانا اؤمن تماما ان سلامه القلب ووقايته تبدا من المعده. يعني المعده بيت الداء والحميه راس الدواء، ده المثل ده العرب قالوه زمان، ينطبق اشد الانطباق على امراض القلب.
دكتور يعني الحلقة كانت رائعة مع حضرتك النهاردة، يعني تناولنا فيها مواضيع عديدة، موضوع الصيف وأمراض القلب، ودي مواضيع مهمة جدا يمكن مشاهدين دلوقتي إن شاء الله ياخدوا في الاعتبار هذه الظروف وإزاي يتعاملوا معها. أنا بشكرك على هذا اللقاء الجميل الممتع، وإن شاء الله يبقى في لقاءات أخرى نتحدث فيها عن موضوع، يعني يمكن عايزين نعمل حلقة عن معد القلب،
موضوع محتاج
معد القلب محتاج
إيه؟ عشان نفعل يعني بقى دور قناة الرحمة في دعم الحاجات اللي هي بتفيد البني آدمين
إن شاء الله، يعني ربنا يعين القائمين على معد القلب ويعين إن شاء الله وزارة الصحة إنها تدعم معد القلب بالأكثر والأكثر، ومشاهدين اللي هم الأثرياء إن شاء الله يتعاونوا مع معهد القلب والمستشفيات اللي هي الحكومية اللي بتدعم المشاهدين والمرضى الغير قادرين. مشاهدين الكرام لا يسعني في نهاية هذا اللقاء لأن أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب معهد القلب القومي وزميل جمعية القلب الأوروبية. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير.
شكرا لحضرتك يا فندم.
شكرا وشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.